ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدتكم في الحلقة السابقة، أطرح معكم اليوم مآثر أحد العظماء، وهو الإمام العالم المجدد يحيى ابن شرف النووي، المشهور بمحيي الدين النووي أو النووي فحسب. هذا الإمام الذي إذا ذكر يذكر بذكره العلم الغزير والصلاح الوفير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموقف الجريء، الإمام العلامة الصالح العابد الأمار بالمعروف النهي عن المنكر، الذي جدد في أسلوبه في التصنيف في العلوم الشرعية، جدد هذه العلوم وأعادها سهلة غضة طرية يتفاعل معها القارئ وطالب العلم فيحب العلم ويرتبط بالكتاب والسنة، والذي بالاطلاع على سيرته يحبه المطلع من شغاف قلبه. وما أظن أن أحدا يقرأ للإمام النووي إلا ويلمس من آثار بركته وإخلاصه وصلاحه وصفاء نيته وخلوص سريرته ما يتكلم عنه كل من يطلع على أخباره أو يقرأ في كتبه. هذا الإمام الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي من عام 1233 إلى 1277، عاش 44 عاما، وفي الهجري من 631 إلى 676 في القرن السابع الهجري. حتى نعرف أهمية هذا الإمام، يقول أحد تلاميذه وهو ابن فرح الإشبيلي: كان الشيخ محي الدين يعني الإمام النووي قد صار إليه ثلاث مراتب، كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه آباط الإبل، أي سافر إليه الإنسان، شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض. الأولى العلم والقيام بوظائفه، ولننتبه ونركز على القيام بوظائفه، فليس العلم لتحصيل الشهادات وليس العلم للافتخار بكثرة المعلومات. انتبهوا ولننتبه جميعا وأنا معكم إلى غاية العلم، ولنزهد بالتعلق بالألقاب والمناصب والبعد الوظيفي للمهمات الدينية، نعوذ بالله من ذلك. الثانية الزهد في الدنيا، والثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحد أبرز تلاميذه وهو الإمام العلامة علاء الدين ابن العطار له كتاب خاص في الإمام النووي، لنقرأ له هذا الكلام المهم والمتميز في شيخ الإمام النووي فيما عرفه عنه وعاينه منه. يقول: النووي رحمه الله تعالى أوحد عصره وفريد دهره، الصوام القوام الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، صاحب الأخلاق الرضية والمحاسن السنية، العالم الرباني المتفق على علمه وأمانته وعلى جلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الواضحة والمؤثر بنفسه وحاله بالمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين. إذن من هذه الكلمات نتبين كم هذا الإمام هو فذ، ونتعرف على عظيم من عظماء المسلمين. سأتناول من مآثره ثلاثة جوانب أيضا هذه المرة. الجانب الأول غزارة علمه وكثرة مصنفاته وفوائدها، والجانب الثاني صلاحه وورعه وعبادته، والجانب الثالث جرأته في قول الحق. الجانب الأول، الإمام العلامة الرباني المجدد في طريقة تصنيفه ومضمون تصنيفه للعلوم الإسلامية هو جانب غزارة علمه وكثرة مصنفاته وتنوع فوائدها. بالمناسبة الإمام النووي رحمه الله تعالى ينطبق عليه قول قائل الحكيم: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. هل تعلمون يا إخواني وأخواتي أن الإمام النووي رحمة الله عليه في ابتداء طلبه للعلم، وهو بالمناسبة ولد في نوى ثم عاش معظم عمره في دمشق، ثم في آخر الشهور قبل وفاته سافر إلى نوى بلدته التي ولد فيها والتي منها أسرته، ثم سافر إلى القدس والخليل، ثم عاد إلى نوى وتوفي فيها. ونوى من حوران، الآن حوران التي منها درعة ونوى وإزرع وإنخل، حوران التي الآن يخوض فيها الثوار الأبرار الأحرار في سوريا معركة بركان حوران أيدهم الله عز وجل، وقبر الإمام النووي في حوران مشهور. فالإمام النووي في طلبه للعلم كان يحضر كل يوم، وبقي ذلك على مدى 7 سنوات 12 درسا في العلوم ذات الوزن الثقيل، في الفقه والأصول والعقيدة وشروح الحديث، وكان يحضر هذه المجالس ويقرأ قراءة محقق ومدقق ومنقب وسائل، ثم يرجع إلى بيته ويقيد الفوائد ويضبط ما حققه في الدروس، وهكذا على مدى 7 سنوات. هذه البداية المحرقة المتميزة هي التي تنتج العالم المتميز المتفوق، وهو ما نحتاج إليه اليوم بالنسبة لشبابنا وشاباتنا وخاصة الدعاة وطلاب العلم. فالعالم الحقيقي هو الذي يتميز بعلمه ووعيه وعبادته وفهمه الدقيق والواسع للإسلام وتنفيذه للإسلام وتبليغه للإسلام، وكل هذه المزايا حاز عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولقد ترك على قصر عمره مصنفات كثيرة كثيرة جدا، بعض المصنفات من جزء صغير أو من مجلد وسط مثل رياض الصالحين الذي أظن لا يخلو منه بيت أي واحد مسلم، أو كتاب الأذكار الذي قيل فيه: بع الدار واشتري الأذكار. يعني حتى إذا ما كان عندك مال لشراء الأذكار لأهمية هذا الكتاب الذي يربط المسلم بالله عز وجل، فليبع داره ولو بقي في الشارع لمسيس الحاجة إلى كتاب الأذكار. كتاب الأذكار الذي يملأ القلب حبا بالصلة بالله عز وجل وكثرة ذكره والاقتداء بالحبيب المحبوب صلوات الله وسلامه عليه. كتاب رياض الصالحين تكلمت عنه، حتى قيل عنه إنه أوسع الكتب انتشارا بعد كتاب الله عز وجل. فتأملوا كم بركة هذا العالم وبركة مصنفاته وعظيم الأجر الذي يناله من استفادة كل مسلم وكل قارئ من كتابه رياض الصالحين، الذي أودعه حوالي 1500 حديث صحيح أو حسن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. له شرح صحيح مسلم ويعد من أفضل شروح صحيح مسلم، وله شرح ولو لم يتمه على كتاب المهذب للإمام الشيرازي وهو المجموع، صحيح أنه لم يتمه ووصل إلى كتاب الربا، ولكن يقول الإمام ابن كثير عن هذا الكتاب: لو كمل هذا الكتاب لعد من أعظم كتب الفقه في الإسلام، وهو فعلا من أعظم كتب الفقه، ويا ليت الإمام النووي تسع وقته لإتمام هذا الكتاب. نعم، جاء بعده تقي الدين السبكي وعدد من العلماء أتم هذا الكتاب من بعده، وله كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، وله كتاب منهاج الطالبين، وكتب كثيرة. والله العظيم يعد ذلك من كرامات الإمام النووي، لأننا لو قسمنا ساعات عمره من بلوغه وليس من إتمام طلبه للعلم، وطالب العلم والعالم لا يتوقف عن طلب العلم حتى يلقى الله عز وجل، كما كان يقول الإمام أحمد بن حنبل وقد نيف على 80 مع المحبرة إلى المقبرة، لا يتوقف العالم عن طلب العلم. المهم أنه لو قسمنا ساعات عمره من حين بلوغه إلى أن لقي الله عز وجل وعدد الصفحات التي كتبها، يستغرب واحد من أين كان يتوفر له هذا الوقت حتى يتم تأليف هذه المجلدات الضخام وهذه المصنفات النافعة في عمره القصير. التفسير إنه التوفيق الله عز وجل، إنها البركة من الله رب العالمين، إنها قوة العزيمة في حسن إدارة الوقت. ولا بد أن نتوقف عند هذه النقطة ونحيل الذين يدربون في التنمية البشرية إلى أنموذج الإمام النووي حتى يكونوا تلاميذ صغارا بين يديه يتعلمون منه ومن أمثاله كالإمام العلامة عبد الحي اللكنوي، وهو توفي قبل حوالي 130 عاما، أيضا له مثل هذه المزية. فليتعلم هؤلاء من أولئك العظام حقيقة فن ومهارة إدارة الوقت. الجانب الثاني من مآثره رحمه الله تعالى صلاحه وورعه وعبادته. فالإمام النووي عرف بالاهتمام بالعبادة وصفاء القلب والورع الشديد، حتى كان لا يأكل من فاكهة دمشق، كل فاكهة دمشق لا يأكل منها لأن فيها شبهة، فكان من ورعه يتوقف عن أكل فاكهة دمشق. سبحان الله، يعني ما أقوى هذه العظيمة وما أروع هذا الورع من هؤلاء الأئمة العلماء. ولقد راقبه بعض العلماء في إحدى الليالي وكان في جامع دمشق، يعني مسجد بني أمية، والإمام النووي بالمناسبة لم يتزوج وعاش حوالي 25 عاما في المدرسة الرواحية في الجهة الشرقية من مسجد بني أمية. عاش هناك الإمام النووي عيشة الزاهدين، عيشة المتواضعين، كل همه طلب العلم والتصنيف في العلم والقيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ونصح المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأحد العلماء راقبه ذات ليلة فرآه وقف طويلا يصلي ويسمع منه يردد قوله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، يرددها هكذا مرات في خشوع وأدب، حتى أخذ هذا الموقف من لب هذا العالم الذي يراقب الإمام النووي في طول الوقت الذي قضاه وهو يردد هذه الآية يتدبرها ويخشع لله عز وجل ويتذكر الوقوف، هذا الوقوف الجلل بين يدي رب العالمين عز وجل. فالإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الجانب فيه متميز، وهذا يذكر الواحد منا نحن المسلمين في عصرنا الشباب والشابات والدعاة وطلبة العلم والعلماء والقادة، يذكر الواحد منا بضرورة الاهتمام بالعبادة وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والحرص على قيام الليل والاستكثار من النوافل، فإن ذلك مما يضفي ميزة خاصة في خلق المسلم وسلوكه ونبله وصلته مع ربه عز وجل. لذلك لهذا التميز الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، وهو الإمام المجتهد الفذ، لما استلم إدارة مدرسة الحديث الأشرفية والإقراء فيها بعد الإمام النووي رحمه الله تعالى، هل تعلمون أنه كان يحرص على قيام الليل، يقوم من الليل ويضع خده على المكان الذي كان يطأه الإمام النووي، ويذرف الدموع الإمام المجتهد تقي الدين السبكي، وكان ينشد هذين البيتين الرائعين اللذين يدلان على عظيم اعترافه بفضل الإمام النووي، كما أنهما يدلان على تواضع الإمام تقي الدين السبكي: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصب وآوي، عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. مرة من المرات هذا الإمام كان راكبا وجاء أحد العامة من دمشق يسأله، وفي حديثه ذكر أنه رأى الإمام النووي. هل تعلمون يا أخوة وأخوات ماذا فعل الإمام تقي الدين السبكي؟ نزل لتوه من على الدابة وأبى إلا أن يركب هذا العامي وراءه، وقبل يده وقال له: اركب خلفي فلا أركب وعين رأت وجه النووي تمشي أمامي. ما هذا؟ ما هذا النبل؟ ما هذا التواضع؟ ما هذا الاعتراف بعظمة هؤلاء العظماء؟ ما هذه القدوات التي تربي المسلمين على الأدب؟ سبحان الله، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق. أخيرا الجانب الثالث، وهو جرأته في قول الحق. فكان الإمام النووي أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، ويكفي أن نذكر من نبل خلقه هذا أنه وقف في وجه أحد الفاتحين العظماء، وهو ملك مصر الذي تغلب على التتار الظاهر بيبرس، لما أراد أن يفرض معونة على أثرياء المسلمين. وحتى يروج هذا الأمر طلب من فقهاء المسلمين في دمشق وغير دمشق أن يوقعوا على هذا الطلب، فوقع كثير من الفقهاء من باب التأثر بإنجازاته وفتوحاته. فلما جاء الطلب إلى الإمام النووي أبى وقال هذه فتوى باطلة، إنما أفتوك بالباطل. انظروا يا أخوة إلى قول الحق، ليس لك أخذ معونة حتى تنفد أموال بيت المال، وحتى تعيد أنت ونساؤك ومماليكك وأمراؤك ما أخذتم زائدا عن حقكم، وترد فواضل بيت المال إليه، وشد عليه في القول. فلما خرج الإمام النووي كان ذلك مواجهة، قال ظاهر بيبرس اقطعوا وظائف هذا الفقيه ورواتبه. فقالوا له إنه لا وظيفة له ولا راتب. قال فمن أين يأكل؟ قال مما يبعث إليه أبوه. فقال الظاهر بيبرس والله لقد هممت بقتله، فرأيت كأن أسدا فاتحا فاه بيني وبينه، لو عرضت له لالتقمني. سبحان الله العظيم، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. وأختم بأن كثيرا من العلماء في عصره رثوه متأثرين بوفاته، ومن جملة الرثاء قول العلامة محمد الإربلي عز العزاء وعم الحادث الجلل، وخاب بالموت في تعميرك الأمل، قد كنت للدين نورا يستضاء به، مسددا منك القول والعمل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بسيرة هؤلاء العظماء، وجزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله حتى ألقاكم في حلقة قادمة، فلا تنسوني من دعائكم.
ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت